قال فما يقولون؟ قلنا يطعنون فيها. فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني أنبانا أسلم بن قانم أنبانا موسى بن داود قال قالني عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 50 سنة قال فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث. قال فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا. وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوا. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أنبأنا سهل بن محمود أبو السري سمعت إسماعيل بن علية يقول أنا أحتج عليهم يعني الجهمية بقوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل لا يكون التجلي إلا لشيء حدث. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أنبأنا يحيى بن معين سمعت إسماعيل بن علية يقول لا تدركه الأبصار. قال هذا في الدنيا. قال حدثني محمد بن منصور الطوسي قال قدم علي بن مضى مولى لخالد القسري حدثنا هشام بن مهرام سمعت معاذ بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وأنا أقول كما قال يعني هشام. قال أبو جعفر الطوسي وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول رأيت في المنام كأني قاعد فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق شيء مرتفع فقلت له إنها هنا قوم يقولون القرآن مخلوق. فقال بوجهه فأعرض عني إعراضا شديدا فقلت له أليس هو كلام الله غير مخلوق؟ قال بلى. ثم قام فإذا على يساره 3 أناس عرفت منهم واحدا بوجهه فرددت عليه كلام ثانية ليسمع هؤلاء 3 فقلت له أليس القرآن كلام الله غير مخلوق؟ قال بلى أشد ما أسمعني أولا. فقلت لهؤلاء اسمعوا واشهدوا كلكم كأنكم في اليقظة. قال حدثني محمد بن منصور الطوسي أنبأنا علي بن مضى سألت عتاب بن بشير عن القرآن فقال سألت خصيفا عن القرآن فقال القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قلت وأي شيء تقول أنت؟ قال أقول كما قال يعني عتابا. قال حدثني محمد بن منصور حدثني علي قال سألت محمد بن سلمة الحراني قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال حدثني زياد أبو هاشم سمعت أبا العوام المستملي يقول قال لي مروان بن معاوية الفزاري يا أبا العوام مكث جهم 40 صباحا لا يصلي. قال لا أدري كيف ربي. قال حدثني أبو الحسن ابن العطار محمد بن محمد سمعت أحمد يعني ابن شبوي قال سمعت وكيعا يقول قال أبو حنيفة لابن المبارك: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير. فقال له ابن المبارك: إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. قال وكيع: جاد ما حاجه ابن المبارك مرة أو مرتين. قال حدثني عبد الله بن عمر القواريري: أنبانا حماد يعني ابن زيد عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: إن الله عز وجل يجنح كل عشية إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم. قال حدثني أبي رحمه الله: أنبانا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبيدا يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته فعطس، فألقى الله على لسانه: الحمد لله رب العالمين، فقال: رحمك ربك. قال حدثني أبي مرة أخرى أنبانا سفيان عن عمرو عن عبيد أن الله خلق آدم على صورته. قال حدثني إسماعيل أبو معمر أنبانا سفيان عن أبي قال: قال المسلمون: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري: حدثني فضيل بن عياض، حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما من يوم إلا يطلع الله فيه إلى جنة عدن فيقول: طيبي لأهلك. قال: فتضعف على ما كانت حتى يدخلها أهلها. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري أنبانا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي قال: انطلق موسى صلى الله عليه وسلم يريد بني إسرائيل، فناداه ربه عز وجل فقال: إني أبسط لكم الأرض طهورا ومسجدا، فصلوا حيث أدركتم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر. قال حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار مولى بني هاشم أنبانا عبد الحميد بن بهرام الفزاري أنبانا شهر: سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها. فقال له رجل من قريش يقال له أبو ريحانة: يا رسول الله، إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى لأحبه في علاقة سوطي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه. قال حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال: قلت لعلي بن نجع في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فأبى أن يقول إن الله جميل يحب الجمال، وقال: إن الله إنه يحب الجمال. قلت: إني أفزع أن أضرب على إن الله جميل. قال: اسكت. فرددته عليه فرددته عليه فأبى أن يقوله، وكان يحدثه عن حميد بن بهرام قال حدثني أبو عبد الله السلمي مهنا سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق بن سليم عن القرآن فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق، ثم قال إنا إذا كنا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف. قال فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي يا أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. قال حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي سمعت يزيد بن هارون يقول إن كان ما يذكر عن بشر المريسي حقا حل سفك دمه. قال حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال سألت أحمد بن حنبل بعدما أخرج من السجن بسنتين ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله غير مخلوق. وقال من روى عني غير هذا القول فهو مبطل. قلت له أغير هذا القول فهو مبطل؟ قلت له أن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق ولكن هو كلام الله. فقال أحمد أبطل ما قلت هذا ولكنه هو كلام الله غير مخلوق. قال حدثني أبو عبد الله قال سألت حارثا البقال ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله عز وجل لا أقول غير هذا. فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق. فقال لي إن أبا عبد الله لثقة عد.
في هذه الأحاديث وهذه الآثار تتضمن بعض صفات الله تعالى، الصفات الفعلية والصفات الذاتية والصفات اللازمة والصفات السمعية. ولا شك أن الذين نقلوا هذه الأحاديث هم الذين نقلوا الأحكام، الصحابة والتابعون وتابعوهم هم الذين نقلوا لنا الصلاة والصيام، هم الذين نقلوا لنا الحلال والحرام، هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. فإذا رددنا أقوالهم في هذا استلزم أن نرد بقية أقوالهم، لا يكونون ثقات في حال وغير ثقات في حال، بل الأصل أنهم ثقات عدول يقبل كل ما يقولونه وكل ما تلقي عنهم ونقلوه نقبل ذلك بدون رد أو بدون تأويل. دلت الآثار الأولى أو الأحاديث على إثبات صفة اليد لله تعالى وأنه يقبض المخلوقات بيده أو بيديه، وقد دل على ذلك كتاب الله تعالى. هذه الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم آية مكية في سورة يخاطب الله بها الكفار ويقرعهم ويوبخهم على أنهم يأخذون على أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويتركون أو يخالفون في توحيد الألوهية. فيقول الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبعد أن بين حال المشركين وبين أن الشرك يحبط الأعمال لئن أشركت ليحبطن عملك وبين وجوب التوحيد بل الله فاعبد بين أن المعبود الذي يستحق العبادة وحده هو الذي لا يقدر لا يقدر أحد قدره ولا يستحضرون أو يفكرون في مثل الله تعالى. الله أخبر بأنهم ما قدروه حق قدره حيث جعلوا له شركاء في استحقاق العبادة ولو قدروه حق قدره لأخلصوا له العبادة لو استحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه لما أقدموا على أن يتنقصوه وأن يجعلوا معه آلهة أخرى. ذكر بعد ذلك حالة يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ورد أيضا مصداق ذلك في الأحاديث النبوية كما سمعنا. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة على المنبر وأخذ يخطب الحاضرين ويقول إن الله تعالى يقبض السماوات بيده بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى أو ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وأخذ يهز نفسه وهو على المنبر ويحرك يديه يمجد الرب تعالى نفسه حتى قال الصحابة أساقط هو يعني المنبر من كثرة حركته وقوته تحرك حتى كاد أن يسقط به المنبر يذكر تمجيد الرب تعالى نفسه. وذلك أنه يحكي هذا حتى يستحضر عظمة الله تعالى فإنهم متى استحضروا أن هذه المخلوقات العلوية والسفلية والأفلاك كلها أنها صغيرة حقيرة بين يدي الله تعالى وأنه يقبض الأرض بيمينه هذه الأرض التي نشاهد سعتها وما فيها من المخلوقات يضعها على إصبع وكذلك السماوات مع سعتها وارتفاعها وبعد ما بينها وبين الأرض يضعها على إصبع. ورد أيضا في حديث أو في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. حبة الخردل حبة صغيرة أصغر من حبة الدخن أو نحوها. الخردل شجر كبير وله حبات تأكلها الطيور ونحوها صغيرة. هذه الحبة ماذا تشغل في كف الإنسان؟ 100 حبة أو 1000 حبة يقبض عليها كأنها لا شيء، يقبض عليها في يده. فإذا كانت هذه الأجرام العلوية السماوات والأرض في كف الرحمن في قبضة الرحمن كأنها حبة خردل، فما ظنك ببقية المخلوقات؟ وما ظنك بالإنسان؟ الإنسان ماذا يمثل؟ أي إذا كانت هذه المخلوقات صغيرة وحقيرة بالنسبة إلى عظمة الله تعالى، فكيف يجعل له شريك؟ وكيف يدعى معه غيره؟ وكيف يشرك معه هؤلاء المخلوقات أو هؤلاء المخلوقون الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يتصرفون إلا أن يتصرف فيهم ربهم؟ الذين يعبدون هذه الأصنام أو يعبدون الأموات أو يعظمون هؤلاء الأولياء ويصفونهم بصفات إنما يستحقها الرب الخالق وحده، ما قدروا الله حق قدره ولا أعطوه حق ما يستحقه ولا عظموه حق عظمته ولا استحضروا كبرياءه وجلاله ولا تفكروا في عظمته وفي سعة مخلوقاته وفي حقارة هذه المخلوقات بالنسبة إلى عظمته، ولو عظموه حق تعظيمه لما أقدموا على أن يجعلوا له شركاء. ولهذا ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وبعد أن عرفنا ما تتضمنه هذه الآية فإنها دالة دلالة صريحة على إثبات صفة اليدين لله تعالى، حيث أخبر بأن الأرض قبضته، والقبضة معروف أنها ما تقبض باليد، وأخبر بأن السماوات مطويات بيمينه، السماوات بأكملها مع عظمتها تطوى وتكون مقبوضة بيمينه صغيرة كلا شيء أمام عظمته. لا شك أن هذا يدل على إثبات صفة اليدين لله، وقد دل على ذلك أيضا القرآن. قال الله تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ظاهر في إثبات اليدين لله وأنه خلق آدم بيديه. الذين أنكروا صفة اليدين هم عامة المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة والكرامية والكلابية والجهمية والجبائية والجاحظية، أتباع هؤلاء أنكروا صفة اليدين، فيقولون في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن المراد بنعمتي. يفسرون اليدين هاهنا بأنها النعمة. الله تعالى ذكر اليدين، ذكرها بلفظ المهنة بلفظ التثنية، وهم يفسرونها بالنعمة. ولو كان كذلك لما كان لآدم خصوصية، الله تعالى فضله وذكر خصوصيته، وأن من خصوصيته أنه خلقه بيديه كما يشاء. كذلك أيضا ورد أو تأولها آخرون بأن المراد باليدين القدرة، لما خلقت بيدي أي بقدرتي، وهذا أيضا يخالف ما في الآية، فإن الآية فيها ذكر اليدين بالتثنية، والقدرة واحدة داخل فيها جميع المخلوقات. ولو كان كذلك لقال إبليس: أنا خلقتني بقدرتك، خلقت الملائكة بقدرتك، خلقت الجن بقدرتك، خلقت الشياطين، وخلقت السماوات، وخلقت جميع المخلوقات بقدرتك. فلا ميزة لآدم ولا فضيلة له ولا خصوصية، ما دام أن الجميع كلهم خلقوا بقدرة الله. فهذا ونحوه صريح في أن الله تعالى أثبت لنفسه صفة اليدين. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت لنفسه صفة اليدين، وذكر أنهما مبسوطتان يعني بالعطاء والمن والفضل، أي بسطهما بالعطاء والجود وكثرة الخير. فأثبت لنفسه في هذه الآية صفة اليدين. المؤولون يقولون: بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين يفسرونها بأنها الكرم والجود والعطاء، أي بل هو كريم، كريم ذو عطاء وفضل وجود وكرم. فينكرون دلالة الآية على إثبات صفة اليدين. وقد ذكر الله تعالى صفة اليد بلفظ المفرد، قال الله تعالى في سورة آل عمران: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. والمراد هنا باليد جنس اليد، أي اليد التي هي صفة من صفات الله تعالى. وكذلك وردت بلفظ المثنى: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. وردت بلفظ الجمع في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. الجمع بين هذه الآيات. أما قوله مما عملت أيدينا بلفظ الجمع، فإن الجمع للتعظيم، فلما أن الله ذكر نفسه بلفظ الجمع نا للجمع، جمع الأيدي، ليكون ذلك دليلا على العظمة. فإن الله يذكر نفسه بلفظ الجمع كقوله تعالى: نحن قسمنا، إنا أعطيناك، إنا أنزلناه، إنا فتحنا. هذا الجمع للتعظيم. فكذلك أيدينا الجمع للتعظيم. وأما الإفراد في قوله تعالى بيده الملك فالمراد جنس اليد، ولم يبق إلا التثنية ففيها إثبات صفة اليدين وأن لله تعالى يدان كما أخبر عنهما في هذه الآيات. وأما الأحاديث التي سمعنا فإنها صريحة أيضا في إثبات صفة اليدين، فيعتقد المسلم هذه الصفة، وأما كيفيتها فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. فالطريق في إثباتها أن نمرها كما جاءت وأن لا نكيفها وأن لا نقول إنها شبيهة بصفات المخلوق، بل هي كما شاء الله تعالى، ولكنها صفة حقيقية لا يمكن جحدها وإنكارها. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته داخل في الإيمان بالله. الإيمان بالله ركن أساسي من أركان الإيمان الذي يدين به المسلمون وبه خاطبهم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ننظر كيف بدأ بالأمر بالإيمان بالله، مع أن الله تعالى ما خاطب إلا المؤمنين، ولكن ذلك من باب تأكيد الإيمان. أيها المؤمنون، أنتم مأمورون بالإيمان بالله ومأمورون بالإيمان برسله ومأمورون بالإيمان بكتبه وباليوم الآخر. وقد توعد الله الذين يكفرون بذلك، فقال تعالى في نفس السورة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فمعناه أن من يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالكتاب وبالرسل وبالبعث بعد الموت وبالقضاء والقدر أنه سعيد سعادة عاجلة وآجلة، وأنه مهتدي. يذكر العلماء في الإيمان بالله ما يدخل به فيه، فإذا قيل ماذا يدخل في الإيمان بالله تعالى، يقولون: يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، وكلها أسماء حسنى. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكلامه بأنه متكلم يتكلم إذا شاء، وأن كلامه قديم النوع متجدد الآحاد. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأمره ونهيه، وأنه أمر العباد بما فيه مصلحتهم ونهاهم عما يضرهم. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بشرعه، الإيمان بشرعه الذي شرعه وحكمه الذي حكم به. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأمره ونهيه. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به عن اليوم الآخر، وما أخبر به عن الأمم السابقة وعن البعث وما أشبه ذلك، كل ذلك داخل في الإيمان بالله. ولا شك أن أهم ذلك وأجله الإيمان بصفاته، وذلك لأن الذي يؤمن بذاته يلزمه الإيمان بصفاته. الذي يؤمن بأن الله تعالى هو ربه وخالقه وإله العالمين يلزمه أن يؤمن بأسمائه وأن يؤمن بصفاته. ولا شك أيضا أن الإيمان بالصفات يعم الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فإن كلها مما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به رسله، فليس لأحد أن يرد خبر الله ولا خبر رسله، فإن ذلك من التكذيب. الذين يردون الأخبار الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبلون بعضا ويردون بعضا، يقال لهم ما آمنتم حق الإيمان، بل آمنتم بالبعض دون البعض، فيكونون مشابهين للذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. والذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وذلك لأن هذه الأركان الإيمان، هذه الأركان أو هذه الصفات ونحوها جاءت بأخبار يقينية لا مجال لردها ولا لتكذيبها. إن كانت من كتاب الله فهو متلقى عند جميع الأمة بالقبول دون أن يردوا أو يتأولوا شيئا منه، ودون أن يسلطوا عليه التحريف الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. وإن كانت من الأخبار النبوية فإنه واجب على الأمة أن يقبلوا أخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالذين نقلوا صفة النزول مثلا أو صفة اليدين أو صفة المجيء لحسن القضاء يوم القيامة أو الصفات الفعلية، من الذين نقلوها؟ أليسوا هم الذين نقلوا الصلاة ونقلوا الصيام ونقلوا الحج ونقلوا أحكام المعاملات ونقلوا أحكام الفرائض وأحكام العتق والطلاق والعتاق والنكاح وما أشبهها؟ أليس تلك الأخبار مقبولة لأن نقلتها ثقات معروفون، نقلتها من الثقات الموثوقين، فإذا رددنا أخبارهم فيما يتعلق بالصفات لزمنا أن نرد أخبارهم فيما يتعلق بالأحكام، وإلا نكون قد فرقنا بين ما جمع الله بينه. من ذلك الأحاديث التي مرت بنا في صفة اليدين، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي الذي قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. أقره، بل استشهد بقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فإن هذا دليل على أن الله تعالى متصف بأن له يد ويدان كما يشاء وأنه يقبض بهما. وكذلك الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بقوله يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وكذلك أيضا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، دليل على أن المخلوقات صغيرة وحقيرة بالنسبة إلى عظمة الرب سبحانه وتعالى. ومر بنا أيضا الأحاديث التي فيها ذكر التجلي، لما قال موسى لربه ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ذكروا أن موسى سأل ربه أن يمكنه من أن يراه فأخبره بأنه لا يقدر على ذلك، وذلك لضعف بنية الآدمي، وأمره بأن ينظر إلى الجبل، فتجلى الرب تعالى للجبل فاندك الجبل. الجبل مع عظمته ومع صلابته لم يثبت لنور الله ولا لتجليه. وذكروا في الآثار أنه لم يتجلى منه إلا شيء يسير، تجلى من ذات الرب شيء يسير قدر برأس إصبع أو نحو ذلك. وذلك من النور الذي شاع في الأرض أو شاع إلى الجبل فاندك الجبل شعاع ذلك النور الذي هو نور الرب سبحانه وتعالى كما يشاء. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب بل اندك، اندك الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فماذا نقول؟ نقول إن ذات الرب سبحانه أعظم من أن يحيط بها محيط. ولهذا يقول تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون به بذاته ولا بصفاته معرفة تفصيلية. ونحن إنما نعلم ما أطلعنا عليه، إنما نعلم ما علمنا الله تعالى وما أطلعنا عليه. وكذلك أيضا إنما نؤمن بما جاءنا من الأخبار التي أخبرنا الله وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصدق بذلك، ولكن نتوقف عن ما وراء ذلك مما لم تبلغه أفهامنا، ولا نقيس شيئا من ذلك بعقولنا. فالذين اشتهر عنهم إنكار هذه الصفات، إنكار أن يكون لله تعالى يدان، أو إنكار أنه ينزل كما يشاء، أو إنكار أن يكون متكلما، أو أنه فوق العرش، أو قالوا ليس في العرش، ليس فوق العرش شيء، أو ليس في السماء شيء. لا شك أنهم اعتمدوا عقولهم، جعلوها دليلا، دليلا مقنعا في زعمهم، لم يعتمدوا سواها. لأجلها النصوص الصريحة، وحملوها ما لا تطيق، حملوها من التأويلات والتحريفات ما لا تتحمله. لا شك أن هذا من التدخل في علم الله تعالى وفي الأمور الغيبية. ما أنت أيها المتأول وأيها المحرف، وما مقدارك وما مقدار عقلك حتى تتدخل في صفات الله وتزنها بعقلك وتثبت منها ما أثبته عقلك وتنفي منها ما نفاه عقلك، وتحرف الكلمة عن مواضعه لأجل فهمك القاصر. لا شك أن هذا تدخل في علم الغيب. ما أخفى الله تعالى عنا وأخبرنا به آمنا به إيمانا مجملا وأثبتناه دون أن نخوض في كيفيته، ودون أن نكذب بالشيء الذي لم تدركه أفهامنا، وذلك هو واجب المؤمنين، بحيث أنهم يصدقون بهذه الصفات. أخبرهم الله تعالى بأن له يدين، بل يداه ممسوطتان، فكيف يتأولونها بأنها النعمة؟ أخبرنا سبحانه بأن له وجها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكيف يتأولونه؟ وهكذا بقية الصفات، كيف نسلط عليها التأويل وننكرها؟ لا شك أن هذا تدخل في علم الغيب، ثم هو أيضا إنكار للحقائق التي أخبر الله بها. وبكل حال هذا هي طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون ويصدقون بما أخبر الله تعالى به، وبما أخبر به رسوله، ومن ذلك صفات الله تعالى، فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. نقرأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل رحمه الله تعالى عما جحدته الجهمية الضلال من كلام رب العالمين عز وجل، قال: حدثني أبي رحمه الله، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا سريج بن النعمان، أنبأنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: الإيمان قول وعمل، ويقول: كلم الله موسى. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. قال: سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون: لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي رحمه الله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي: وهذا الجهمية تنكره. وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. قال: سمعت أبا معمر الهذلي يقول: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى، وذكر أشياء من هذه الصفات، فهو كافر بالله عز وجل. إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها، بهذا أدين الله عز وجل لأنهم كفار بالله تعالى. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحق. قال: كذا وكذا. قال: حدثني أبو معمر أنبأنا جرير عن الأعمش، أنبأنا بن نمير وأبو معاوية كلهم عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفا. قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قران بن تمام عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا أبو معاوية ببغداد فرفعه مرة. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو معمر قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تكلم الله عز وجل للوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحنين، فذكر نحو حديث الأعمش عن مسلم. قال: حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبرني جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبا يقول: قال عبد الله قال حدثني محمد بن عبيد بن حساب حدثني محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أخبره جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار قال قال عبد الله قال وحدثني أبو معمر أنبأنا عبد الله بن معاذ وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول لما كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه فطفق موسى يقول يا رب والله ما أفقه هذا حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته فقال موسى عليه السلام هذا يا رب كلامك فقال الله عز وجل لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا أو قال لم تستقم له قال أي رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك قال لا وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمى يسمع الناس من الصواعق والحديث على لفظ أبي عن عبد الرزاق قال حدثني محمد بن بكار أنبانا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام بما شبهت صوت ربك عز وجل حين كلمك من هذا الخلق قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع قال حدثني محمد بن بكار أنبانا أبو معشر عن أبي الحويث عبد الرحمن بن معاوية قال مكث موسى عليه السلام 40 يوما لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين عز وجل قال حدثني محمد بن بكار أنبانا أبو معشر عن أبي الحويرث قال إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه ولو تكلم بكلامه لم يطقه شيء قال حدثني الحسن بن حماد سجادة أبو علي أنبانا أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها فلما سمع موسى عليه السلام كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام رب العالمين عز وجل وكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي قال موسى يا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم قال أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه قال حدثني محرز بن عون أنبانا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قال مشافهة مرارا قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني أنبأنا محمد بن حميد أنبأنا أبو تميلة قال سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله عز وجل موسى عليه السلام قال مشافهة قال حدثني نصر بن علي أنبأنا أشعث بن عبد الله أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. قال حدثني أبي أنبأنا سفيان عن عمرو سمع طاووسا سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم موسى ثلاثا. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني أبو معمر أنبأنا إبراهيم بن سعد أنبأنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبي رحمه الله أنبأنا محمد بن بشر أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبي حدثنا أيوب بن النجار اليمامي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى صلوات الله عليهما فقال موسى لآدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أني أهبط؟ قال نعم فحجه آدم. والحديث على لفظ حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى واحد. قال حدثني أبي حدثنا عبد المتعالي بن عبد الوهاب أنبأنا ضمرة عن ابن شوذب قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى هل تدري لما اصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال لا يا رب. قال لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط. قال حدثني محمد بن منصور الطوسي أنبأنا عفان أنبأنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأى ربه عز وجل؟ قال قد سألته فقال قد رأيته. قال قرأت على أبي رحمه الله حدثنا الحسن بن موسى أنبأنا حماد عن ثابت البناني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت فيما يرى النائم فذكر حديثا طويلا. قال فذهب بي إلى دار فإذا في وسطه فهي وسطها منبر من ذهب وإذا أنت فوقه وإذا عن يمينك رجل إذا تكلم أنصت الناس لكلامه. قال أما الذي رأيت عن يميني فموسى صلوات الله عليه إذا تكلم أنصت الناس لفضل كلام الله إياه. قال حدثني هدية أبو صالح ابن عبد الوهاب أنبأنا الفضل بن موسى أنبأنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل منها موسى فدللت عليها قال فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء ترث فتناولت ناقتي من ورقها فلاكت فلم تستطع أن تبتلعه فطرحت فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة أنبأنا أبو معاوية أنبأنا الأعمش عن عمرو عن عمرو بن ميمون عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجت إلى الشام فمررت بالشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام فإذا هي سمرة خضراء ترف قال حدثني علي بن مسلم أنبأنا أبو عبد الصمد أنبأنا أبو عمران عن نوف أن موسى عليه السلام لما نودي قال من أنت الذي تناديني؟ قال أنا ربك الأعلى. قال كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري حدثني زيد بن المبارك أبو عبد الله الصنعاني ونعم الزيد ما علمت كان أنبأنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه ثلاثة أيام ولم يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا علي بن عبد الله حدثني محمد بن عمرو بن مقسم قال سمعت عطاء بن مسلم أنبأنا وهب بن منبه قال كان لموسى عليه السلام أخت يقال لها مريم فقالت له يا موسى إنك كنت تزوجت في آل شعيب وأنت يومئذ لا شيء لك ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال ولما تزوج في ملوك بني إسرائيل؟ فوالله ما احتاج إلى النساء منذ كلمت ربي عز وجل. قال حدثني محمد بن منصور أنبأنا شاذان الأسود بن عامر أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قال حدثني أبو معمر أنبأنا خلف بن خنيفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم موسى عليه السلام ربه عز وجل كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير زكي. قال حدثني محمد بن منصور أنبأنا عفان أنبأنا بن المبارك عن الحسن ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى محمد ربه عز وجل. قال عفان وقال بهز في هذا الحديث والله لقد رأى محمد ربه عز وجل. قال حدثني أبو معمر أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب قال كان لموسى عليه السلام قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه عز وجل. قال قرأت على أبي رحمه الله أنبأنا إسحاق بن سليمان أنبأنا أبو الجنيد شيخ كان عندنا عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أنهم يقولون إن الألواح من ياقوتة لا أدري قال حمراء أو لا وأنا أقول سعيد بن جبير يقول أنها كانت من زمرد وكتابتها الذهب وكتبها الرحمن عز وجل بيده ويسمع أهل السماوات صرير القلم. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي عطاف قال كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال قال كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده. قال وقرأت على أبي حدثنا ابن نمير أنبأنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده لموسى عليه السلام. قال أبي وحدثناه محمد بن عبيد بإسناده ومعناه. قال حدثنا أبي أنبأنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا قال حدثنا هناد بن السري أبو السري أنبأنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة في قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وقربناه نجيا. قال أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح وكتب التوراة له بيده. قال قرأت على أبي أنبأنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا أبو المغيرة حدثتنا عبدة عن أبيها خالد بن بن معدان قال إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه خلقه بيده والجنة والتوراة كتبها بيده. قال ودمج الله عز وجل لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبا فقال امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني فأخرجت الأنهار والثمار. قال حدثني محمد بن سليمان لوين حدثني عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال كلم الله موسى فقال أي رب أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها الخلاء والرجل يجامع أهله. قال يا موسى اذكرني على كل حال. وحدثني أبي أنبأنا حسين بن محمد أنبأنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن الله عز وجل لما كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسمي آثما فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما. قال وحدثني محمد بن بكار ومحمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم صلوات الله عليه بالخلة واصطفى موسى عليه السلام بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال حدثني إبراهيم بن زياد سبلان أنبأنا عباد بن عباد أنبأنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري أنبأنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله عليهم. قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا جعفر الأنصاري قال سمعت محمد بن عبيد وكان من خيار الناس يقول رأيت أحمد بن نصر في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك عز وجل. قال غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري أنبأنا ابن مهدي عن قرة قال سمعت الحسن قرأ تخرج بيضاء من غير سوء. قال أخرجها والله بيضاء من غير سوء. فعلم والله موسى أنه قد لقي ربه. قال حدثني أبي أنبأنا يحيى بن آدم أنبأنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بورك من في النار. قال الله ومن حولها؟ قال الملائكة. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني أنبأنا هودة بن خليفة أنبأنا عوف عن وردان بن خالد قال خلق الله آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق عرشه بيده وخلق القلم بيده وكتم التوراة بيده وكتم الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده.
هذه من أحاديث الصفات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت عن صحابته رضي الله عنهم، فيؤمن بها أهل السنة ويثبتونها كما شاء الله. موجودة في القرآن، فقد أخبر الله تعالى بأنه كلم موسى. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى منهم من كلم الله. ذكروا عن بعض الجهمية أنه جاء إلى أبي عمرو بن العلاء القارئ فقال لعلك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، أي بنصب الله حتى يكون موسى هو المكلم، يريد بذلك أن ينفي كلام الله لموسى. فقال أبو العلاء رحمه الله هب أني قرأت هذه الآية أو أنت أو غيركم أو غيرك قرأها هكذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. عرف أن هذه الآية لا حيلة فيها ولا يصلح فيها التغيير ولا يصلح فيها التحريف، لأنها صريحة في أن الرب تعالى هو الذي كلم عبده. ذكر في القرآن أن الله تعالى ناداه وقربه. قال الله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. النداء لا يكون إلا بكلام مسموع، بصوت يسمعه المكلم. كذلك أيضا قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء لا يكون إلا بكلام، والنجي هو المناجي الذي يكون بينه وبين غيره مناجاة خفية. المناجاة هي الكلام الذي بين اثنين لا يسمعه غيرهما، وتسمى أيضا نجوى. قال تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأخبر بأنهم يناجون
فكذلك الله تعالى أخبر بأنه قرب موسى نجيا، فلا بد أن تكون هذه المناجاة مشتملة على كلام سمعه موسى عليه السلام. وكذلك أيضا يقول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما رأى أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هكذا هذا النداء من الله، نودي أن يا موسى، أي نودي بقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وكذلك قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، النداء سمعه صريحا: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كلام الله تعالى الذي سمعه موسى. فهل يليق أن الشجرة تقول هذا الكلام؟ يقولون إنه سمع الكلام من جهة الشجرة التي رآها وهي كأنها تشتعل نارا من شدة الضوء الذي نزل عليها. لما رأى ذلك الضوء اعتقد أنه نار، فقال لأهله: امكثوا حتى آتي تلك النار التي رأيت شعاعها من بعيد، إما أن يأتيهم منها مثلا بقبس يصطلون من شدة البرد يستدفئون، وإما أن يجد خبرا ويجد هدى على يجد من يدله على طريق أو نحوه. ولكن لما جاء إلى تلك الشجرة وإذا هي شجرة خضراء تهتز، وإذا النور فيها الشجرة مضيئة، فعند ذلك سمع النداء، سمع النداء الذي جاء من جهتها وهو نداء الله: نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالواد المقدس طوى. لا شك أن هذا كلام صريح سمعه من الله تعالى: إني أنا ربك. الشجرة لا تقول إني أنا ربك، الشجرة لا تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن الكلام من الله تعالى سمعه. فذلك أول سماع كلم الله تعالى به موسى. كذلك أيضا كلمه بعد أن خرج من أو نجا من فرعون ونجاه ابن إسرائيل. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه
قال رب أرني أنظر إليك. جاء موسى وقت الله تعالى له ميقاتا أن يكلمه فيه، فجاء وعد قومه، وعده الله تعالى 40 ليلة، فلما جاء في هذه 40 كلمه ربه وناجاه وقال له، وطلب موسى أن يرى ربه، وقال رب أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق بعدما صعق من هيبة ما رآه من اندكاك الجبل قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. هكذا اصطفاه الله برسالة، يعني خصه بهذه الرسالة وخصه بكلامه بأن كلمه وأسمعه كلامه وكتب له هذه التوراة. قال تعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله له هذه التوراة. سمعنا الأحاديث التي فيها أن الله تعالى كتب التوراة بيده كما يشاء، كما خلق آدم بيده في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فكذلك كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده كما سمعنا في الأحاديث. ففي هذا إثبات صفة اليد لله تعالى وإثبات صفة الكلام، أن الله تعالى تكلم ويتكلم إذا شاء وكما يشاء، وأن كلام الله مسموع يسمعه من أراد الله تعالى ومن شاء. وسمعنا في الأحاديث صفة سماعهم لكلام الله، سماع الملائكة في الحديث الذي مر بنا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذا تكلم بالوحي ارتعدت السماوات وارتعد من فيها، فإذا سمع ذلك أهل الملائكة أهل السماء خروا صعقوا وخروا لله سجدا، يسمعون كلام الله تعالى. وفي حديث آخر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. إذا قضى الله الأمر وسمعوا كلامه سمعوا مثل جر السلسلة على الصفوان. السلسلة هي قطع حديد حلق مدخل بعضها في بعض، قطع كبيرة إذا سحبت على الصفا، الصفا الأملس، يظهر لها صوت شديد، صوت مزعج يزعج من حوله، وهذا الذي يسمعونه مثل صوت أو جر السلسلة على الصفا، هو ما يسمعه الملائكة من كلام الله تعالى من شدة وقعه. لا شك أن هذا دليل على أنهم يسمعون كلام الله كما يشاء سماعا حقيقيا، وأن كلام الله تعالى مسموع. وكذلك ورد أيضا في حديث آخر في يوم القيامة
يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك يا ربي، فيقول إن الله، فينادي بصوت، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ينادي بصوت، ينادي الله تعالى آدم بصوت يسمع. لا شك أن هذا دليل على أن كلام الله تعالى مسموع كما يشاء. وكذلك كتب الله التي أنزلها على أنبيائه من كلامه، ولا شك أيضا أنه كلم بها الملك، وأن الملك أنزلها على الأنبياء. فالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى كلام من؟ كلام الله، أنزله بواسطة الملك. القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى، أنزله على قلبه، كما في قول الله تعالى نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سمعنا في بعض الآثار أن الله كلم موسى بعدة ألسن حتى كلمه باللسان الذي يفهمه. الله تعالى يتكلم كما يشاء، يتكلم بما يشاء، وكلامه لا شك أنه مسموع كما يشاء. ومن كلامه الكتب التي أنزلها على أنبيائه، وكلماته أيضا لا يحصيها إلا الله تعالى. وقد أسمع كلامه غير الأنبياء، أسمع كلامه موسى، وكلم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فإنه كلمه وفرض عليه الصلوات وتردد بين موسى وبين ربه يقول يا ربي خفف عن أمتي، فيقول الله له قد خففت عنك عشرا، إلى أن قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كل هذا يسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عندما أسري به عرج به إلى السماء فكلمه ربه فوق السماوات وسمع صريف الأقلام. وذكر في الأحاديث أن أهل الجنة يسمعون صريف الأقلام التي تكتب بإذن الله تعالى ما يشاء، فإنه يأمر أو يسخر الملائكة ويسخر أيضا الأقلام لتكتب بإذن الله ما يشاء. فإذا عرفنا أن هذه الصفة صفة الكلام أنها من صفات الكمال، فنرد على الذين يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق المعتزلة، ونقول لهم لقد تنقصتم ربكم تنقصا عظيما.